الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة الكلام على الأذكار التي تقال عند النوم، ومن ذلك ما جاء عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. يقول: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن. مضى الكلام على وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه تحت خده الأيمن، وقلنا إن هذا يقتضي أنه كان ينام على جنبه الأيمن، وهذا جاء مصرحا به أنه صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما استقبال القبلة حال النوم فقلنا هذا لا أصل له ولا يتحرى، وكذلك عند الموت عند النزع، فإن توجيه من كان في حال الاحتضار إلى القبلة أيضا لا أصل له، وإنما يوجه إلى القبلة إذا كان في القبر، إذا وضع في قبره يوضع على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة. يقول: ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض. وفي زيادة أيضا عند مسلم: رب السماوات السبع ورب الأرض، فهو ربهما أي الخالق للسماوات والأرض، وهو المربي أيضا لخلقه فيهما، فإن من معاني الرب هو الذي يخلق ويوجد السيد، وهو أيضا المربي خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة. وهنا لما ذكر السماوات السبع والأرض ابتدأ بالسماوات لأنها أشرف، والسماوات لا تكاد تذكر إلا مجموعة في الغالب في مقابل الأرض، حيث تذكر مفردة، والعلماء رحمهم الله يذكرون لذلك تعليلات، لكن من أبينها أن الأرض جنس فيصدق على الواحد والجمع، فهي بمعنى الجمع. وبعض أهل العلم يقولون لما كان الخلق كان الناس على الأرض العليا، وهي التي يعرفون ويشاهدون، وهي التي يتقلبون عليها في معايشهم وتطويهم أيضا بعد مماتهم، يعني في الأرض العليا، فتذكر مفردة لذلك بخلاف السماوات. ثم بعد ذلك عمم بعد هذا التخصيص، قال: ورب كل شيء، فذكر السماوات والأرض ثم عمم بعد ذلك، فلا يخرج شيء عن ربوبيته، لأنه ليس ثمة إلا الرب الخالق المعبود وحده جل جلاله، أو المربوب المخلوق الضعيف المفتقر إلى خالقه من كل وجه. فهذا ابتداء هذا الذكر، أنه يقول: يا الله، هذا معنى اللهم رب السماوات، يعني يا رب السماوات، حذف منه يا النداء، ويحتمل غير ذلك. رب السماوات السبع ابتدأ بربوبيته، وهذا في غاية المناسبة، فكل شيء مربوب لله جل جلاله، فيطمئن العبد عندها إلى أنه يعتصم ويلوذ بمن تكون جميع الخلائق تحت قبضته وتصرفه وتدبيره، فلا يحصل في هذا الكون في أعلاه وفي أسفله عالم العلوي والسفلي تحريكه ولا تسكينه إلا بإرادته سبحانه وتعالى. فالق الحب، قال: ورب العرش العظيم. العرش هو أعظم المخلوقات، الرحمن على العرش استوى، فهو أعظم هذه المخلوقات، لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه، هذه المسافة 700 عام تخفق الطير، يعني مدة طيران الطائر، طائر يختلف سرعته بحسب قوة عظام صدره وبحسب أجنحته وقوتها وضخامتها، لكن متوسط المسافة التي يقطعها الطائر في الساعة بين 80 كيلومتر إلى 100، هذا المتوسط. فهنا مدة خفقان الطير يطير بلا توقف في هذه المسافة فقط في مخلوق واحد من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهو أحد حملة العرش. هذا واحد، البقية ما خلقهم، وهذا المخلوق أحد حملة العرش، ما قدره من أوله إلى آخره بطوله شيء هائل. إذا كان هذه المسافة لربما لا يمكن أن تتصور بهذه الحسابات التي نجريها على مساحة هذه البسيطة الأرض، هذا في مخلوق واحد، فكيف بالعرش؟ كيف برب العرش سبحانه وتعالى؟ فالله أعظم وأجل من أن تتخيله الأفهام أو الأوهام ولا يحيطون به علما، فهو العظيم الأعظم. إذا كانت تتقاصر الأفهام والأذهان والأوهام دون مخلوق من مخلوقاته، فكيف به سبحانه وتعالى؟ وبعض الناس لربما يورد شبهات فيما يتعلق ببعض الصفات، لأنه في الواقع يتصور حال المخلوقين الذين يشاهدهم هؤلاء الضعفاء، ثم بعد ذلك يقيس على الله ويقول كيف هذا. ولا حاجة لذكر شيء من هذه الشبهات، لكن إذا أردت أن تعرف شيئا من ذلك، انظر إلى صورة حقيقية بالأقمار الصناعية أو بهذه الأشياء التي تعرض وهي صور حقيقية في الشبكة للمجموعة الشمسية، صورة حقيقية، تجد أن الأرض تسبح في الفضاء كحبة رمل. فهذه بالنسبة لعظمة الله عز وجل ما هي؟ لا شيء. وإذا قربتها أكثر ونظرت إلى بعض معالمها، اتضحت بعض المعالم، تجد أن البحار خطوط مثل الرسم بالقلم، وتجد المسافة التي نقطعها هنا من الخليج العربي إلى البحر الأحمر حتى نصل إلى جدة مثلا أو إلى الساحل الغربي، نحتاج في السيارة نمشي مدة طويلة في يوم وليلة متواصلة. هذه لا تتجاوز قدر الأظفر في الصورة الحقيقية، أظفر نمشي فيها هذه المسافات الطويلة. وهكذا تجد المناطق الشاسعة في الأرض هي بقدر يسير جدا بالقلم تحركها، وهي صورة حقيقية. فهذا حال الخلق وضعف الخلق وعجز الخلق ومسكنة الخلق، لكن الإنسان يتعاظم أمام نفسه لأنه تكبر أمام هذه الأشياء. ولو جئت بجهاز مكبر ووضعته أمام ذرة صغيرة لا ظهرت لك كأنها فيل من ضخامتها. فهكذا حال هذا الإنسان. فهنا ورب العرش العظيم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن العرش هو سقف العالم، سقف العالم، ربنا ورب كل شيء. الآن رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ذكر هذه المخلوقات العظام ثم قال ربنا ورب كل شيء، فنحن لا نخرج عن ذلك. فهذا أيضا تخصيص بعد تعميم. فالق الحب والنوى بعد أن عم قال ورب كل شيء، بعد الخصوص في قوله ربنا قال فالق الحب والنوى. الفلق بمعنى الشق، وقد مضى الكلام على هذا عند الكلام على سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق. فالق الحب هو الذي يشق، إن الله فالق الحب والنوى، يشق النواة عن النبتة ويشق الأرض عن مسمار النبات، وكذلك أيضا فالق النوى. فالحب أعم من النوى، والنوى يقال غالبا لما يكون من النخل، هذا في غالب الاستعمال في كلام العرب، وإن كان يستعمل أحيانا في غيره، ولكنهم إذا أطلقوه فإنهم يقصدون به ما في داخل التمر، وهو معروف فالق الحب والنوى، ويقال له عظم النخل، وفي معناه عظم غيرها مما له هذه النوى. ولكن إذا حمل ذلك على ما في النخل أو التمر فإن ذلك يكون من قبيل التخصيص لفضلها وشرفها على سائر الشجر والثمر، أو لكثرة وجودها في بلاد العرب، فإنها بلاد حارة يكثر فيها النخيل، لم تكن بلاد فواكه وما إلى ذلك. فالله خاطبهم بما يعهدون، ولهذا ذكر لهم الجمل أفلا ينظرون إلى الإبل، ولم يذكر الفيل ولم يذكر الزرافة مع أن الفيل أضخم وأعظم خلقا من الجمل لأنه ليس ببلاد العرب. ولما ذكر لهم الثمار ذكر لهم الرمان والأعناب وذكر لهم النخيل وذكر لهم الطلح على المشهور بأنه شجر له شوك في الأصل، لكنه قال منضود، قول الآخر أنه الموز، لكن القول الآخر المشهور أنه شجر الشوك قد قطع شوكه. فالعرب بلاد حارة، هذا يقع في نفوسهم موقعا عظيما لأنهم بحاجة إلى الظل، ولكنهم يتعنون كثيرا ويعانون إذا جلسوا تحت هذه الأشجار من شجر العضاه الذي يوجد في بلاد الحجاز بكثرة، له أشواك وأشواكه قوية لربما الشوكة بقدر المسبحة أو نحو ذلك، وغليظ وقوي حتى إنه لربما يشق النعل أعزكم الله من قوته، وغالبا ما يكون مثلثا أو له أربع شعب أو نحو ذلك بحيث يبقى منتصبا في بعض جوانبه. فمثل هذا يحتاج إلى تنظيف للمحل إذا أرادوا الجلوس، ويعانون معاناة معروفة. فإذا ذكر لهم طلح، شجر الطلح ليس له شوك، فهذا يكون له غاية الوقع في نفوسهم، خاطبهم بما يعهدون. وهكذا في كثير مما ذكره الله عز وجل لهم. فالله تبارك وتعالى شق هذا النوى فخرج منه النخل، وإذا عممنا المعنى خرج منه النبات والزرع، فهذا دليل على كمال قدرته تبارك وتعالى. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، هذه الكتب الثلاثة المشهورة وهي مرتبة بحسب تنزيلها. فالتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، والفرقان هو القرآن، قيل له ذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل. ولم يذكر الزبور مثلا، يحتمل لأنه مندرج تحت التوراة لأنه مواعظ ولم يكن يشتمل على الشرائع والأحكام، وإنما الشرائع والأحكام كانت في التوراة. فكتاب بني إسرائيل الذي خوطب به بنو إسرائيل من اليهود والنصارى هو التوراة، هو كتاب الشريعة والأحكام. ولكن لشدة العداوة بين اليهود والنصارى تركوا العمل في التوراة عن النصارى، وبقوا بلا قانون ولا شريعة ولا نظام، وهم أهل الضلال، فصاروا هكذا بلا نظام يحكمهم، فاخترعوا كتابا وسموه بالأمانة العظمى أو الأمانة الكبرى، ووضعوا فيه قوانين بدلا من الشريعة المنزلة في التوراة، وصاروا يتحاكمون إليه، وهو كما قال الحافظ بن كثير الخيانة العظمى، والله المستعان. والفرقان قيل له ذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل. ولاحظ ترتيب هذه الأشياء المذكورات، لما ذكر ربوبيته تبارك وتعالى للسماوات والأرض والعرش العظيم، ثم قال ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، فذكر ربوبيته لهذا العالم العلوي والسفلي، وذكر العرش العظيم، وذكر ربوبيته لكل شيء، وذكر وصفه بأنه فالق الحب والنوى، ثم ذكر بعد ذلك إنزال التوراة والإنجيل. قد قال بعض أهل العلم في توجيه ذلك والله تعالى أعلم، أنه لما ذكر ربوبيته وملكه لهذه المخلوقات وأنه مدبر لأهلهما السماوات والأرض، ذكر بعد ذلك فلق الحب والنوى لينتظم معنى الخالقية والمالكية، لأنه تبارك وتعالى قال يخرج الحي من الميت، وكذلك هو تبارك وتعالى مخرج الميت من الحي. ومن هذا الإخراج إخراج النبتة من النواة، إخراج البيضة من الطائر، وإخراج الطائر من البيضة، وإخراج النواة من الثمرة أو من التمرة أو نحو ذلك، هذا كله داخل فيه والله تبارك وتعالى أعلم. فالله تبارك وتعالى يخرج الحيوان النامي من النطفة الميتة، وقد ذكرنا في بعض المناسبات أن النطفة يعبر عنها العلماء بذلك أنها ميتة، لأنهم يقصدون بالحياة والموت ما له روح، فلا يرد عليهم هنا وجود حيوانات منوية تسبح في النطفة، لأن هذا ليس له حياة شرعية، لأن الحياة الشرعية ما له روح فقط. فهنا عقب ذلك بعد ما ذكر الخلق والإيجاد والربوبية، عقب ذلك بإنزال هذه الكتب الثلاثة العظام ليشعر، والله تعالى أعلم، بأنه لم يخلق هذه الأشياء سدى ولا عبثة، وإنما أنزلها من أجل أن تتحقق العبودية له وحده تبارك وتعالى، فأنزل هذه الشرائع: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الخلق إنما هو لهذه الحكمة العظيمة، وهذا التعبد إنما هو مبين وموضح بهذه الكتب. فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وبعد ذلك تأتي الاستعاذة. أترك الكلام على هذا في الليلة الآتية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. أسئلة نتركها حتى ينتهي إن شاء الله الكلام عليه. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.